الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنبدأ المجلس الثاني من مجالس وظائف شهر شعبان، وهو الشهر الذي يكون بين رمضان وقبل رمضان وبعد رجب. هذا الشهر ذكرنا في المجلس الأول مما ورده الحافظ ابن رجب رحمه الله أن من أهم وظائفه أن الإنسان يراجع حفظه في القرآن الكريم ويكثر من الصوم فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، ويقضي ما عليه من الصوم إذا كان عليه صوم فرض ويبادر إلى ذلك. هذه بعض الوظائف التي ذكرناها، وذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله أيضا أن بعض العلماء كانوا يحبون أن يخرج الغني زكاته في هذا الشهر حتى يستعين الفقراء على قضاء حوائجهم، فيدخل عليهم رمضان وهم في صحة وعافية. ونبدأ الآن المجلس الثاني في نصف شعبان. صوت مسموع بدون ميكروفون ولا في حريم يعني؟ إيه؟ ما يحتاج
نحاول فيه لين اشتراط نقرأ هنا. نقرأ لين
أي.
صلى الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: المجلس الثاني في نصف شعبان. خرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى رمضان. وصححه الترمذي وغيره. واختلف العلماء في صحة هذا الحديث ثم العمل به، فما تصحيحه فصححه غير واحد منهم الترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي وابن عبد البر، وتكلم فيه من هو أكبر من هؤلاء وأعلم، وقالوا هذا هو حديث منكر، منهم عبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد وزرعة الرازي والأثرم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لم يروي العلاء حديثا أنكر منه، ورده بحديث لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، فإن مفهومه جواز التقدم أكثر من يومين. وقال أثرم: والأحاديث كلها تخالفه، يشير إلى حديث صيام النبي صلى الله عليه وسلم شعبان كله ويصله برمضان، ونهي عن التقدم على رمضان بيومين، فصار الحديث حينئذ شاذا مخالفا للأحاديث الصحيحة. وقال الطحاوي: هو منسوخ، وحكى الإجماع على ترك العمل به، وأكثر العلماء على أنه لا يعمل به، وقد أخذ به آخرون منهم الشافعي وأصحابه، ونهوا عن ابتداء تطوع بالصيام بعد نصف شعبان لمن لم ليس له عادة، وافقهم بعض المتأخرين من أصحابنا. ثم اختلفوا في علة النهي.
يعني قوله الأول بأن هذا الحديث تكلم فيه من هو أكبر من هؤلاء وأعلم فيه نظر، فإن الشافعي هو موازن لمن ذكرهم كعبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد وأبو زرعة والأثرم، ويرى صحة هذا الحديث. نعم.
صلى الله. ثم اختلفوا في علة النهي، فمنهم من قال خشية أن يزاد في شهر رمضان ما ليس منه، وهذا بعيد جدا فيما بعد النصف، وإنما يحتمل هذا في التقدم بيوم أو يومين. ومنهم من قال النهي للتقوي على صيام رمضان شفقة أن يضعفه ذلك عن صيام رمضان، ويروي ذلك عن وكيع، ويرد هذا صيام النبي صلى الله عليه وسلم شعبان كله أو أكثره وصله برمضان، هذا كله في صيام بعد نصف شعبان. فأما صيام بعد يوم النصف منه فغير منهي عنه، فإنه من جملة أيام البيض الغر مندوب إلى صيام من كل شهر. وقد ورد الأمر بصيام من شعبان بخصوصه في سنن ابن ماجه بإسناد ضعيف عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة نصف شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله تعالى ينزل في ليلة فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا، فيقول: هل مستغفر فأغفر له، هل مسترزق فأرزقه، هل مبتل فعافيه، ألا كذا حتى يطلع الفجر. وفي فضل ليلة النصف أحاديث أخرى متعددة، وقد اختلف فيها فضعف الأكثر وصحاب ابن حبان وبعضها وخرجه في صحيحه. ومن أمثله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء، فقال: أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ فقلت: يا رسول الله، ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال: إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لي أكثر من عد فيغفر لي أكثر عد شعر غنم كلب. خرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، وذكر له الترمذي عن البخاري أنه ضعفه. وخرجه ابن ماجه في حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلق إلا لمشرك أو مشاحن. وخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليطلع على خلقي إلى خلقي ليلة النصف من شعبان فيغفر لعبادي إلا اثنين: مشاحن وقاتل نفس. وخرج ابن حبان في الصحيح حديث معاذ مرفوعة.
يعني الأحاديث الواردة في فضل ليلة النصف من شعبان على صنفين: صنف يدعو إلى العبادة في ليلة النصف من شعبان، فهذه الأحاديث لم تصح، أكثرها موضوعات ومكذوبات، وإنما صح الصنف الثاني وهو ما جاء من مغفرة الله لأهل الأرض في ليلة النصف من شعبان، وهذه الأحاديث صحيحة بلا شك، وإن ضعفها من ضعفها. وقد صحح هذه الأحاديث جمع من أهل العلم من المتقدمين ومن المتأخرين، ومن آخر من صحح أحاديث مغفرة الله لعباده لأهل الأرض في ليلة النصف من شعبان العلامة الألباني رحمه الله تعالى. ولا تعارض، قد يقول قائل: لماذا يغفر الله في ليلة النصف من شعبان؟ نقول: الله يغفر وهو الغفور الرحيم غافر الذنب، ولو لم يكن من العبد أي سبب، لأن هناك أعمال مسببات لمغفرة الله، وهناك ما ينال به العبد مغفرة الله بدون سبب، والله يرحم من يشاء، ما يرحم يغفر لمن يشاء. ففي ليلة النصف من شعبان يريد الله عز وجل من عباده المسلمين على وجه الأرض أن لا يأتيهم رمضان إلا وقد غفر لهم ذنوبهم، حتى يكون صيامهم على الطهر والنقاء، وقيامهم على الطهر والنقاء، هذا هو المقصد أصلا. مثل الإنسان الذي يريد الحج قبل أن يصل إلى مكة يحرم يغتسل، لماذا يحرم يغتسل؟ يغتسل من الدرن الحسي والنجاسة الحسية، ويلبس الإحرام لعله بذلك أن يدرك رحمة الله، فلا يصل إلى الكعبة ولا يصل إلى الحج إلا وهو على طهر ونقاوة. نعم.
صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى: ويروى من حديث عثمان بن العاص مرفوعا: إذا كانت ليلة النصف من شعبان نادى منادي: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ فلا يسأل أحد شيئا إلا أعطيه، إلا زانية بفرجها أو مشركا. وفي الحديث
هذا لم يصح، اللي صح الحديث الثلاثة الأول، حديث احفظوها، حديث عائشة رضي الله عنها، وحديث أبي موسى، وحديث عبد الله بن عمرو.
وفي الباب أحاديث أخرى فيها ضعف. ويروى عن نوف البكالي أن علي رضي الله تعالى عنه خرج ليلة النصف من شعبان فأكثر الخروج فيها وينظر إلى السماء، فقال: إن داود عليه السلام خرج ذات ليلة في مثل هذه الساعة فنظر إلى السماء فقال: إن هذه الساعة ما دعا الله أحد إلا أجابه، ولا واستغفره أحد منها في هذه الليلة إلا غفر له، ما لم يكن عشارا أو ساحرا أو شاعرا أو كاهنا أو عريفا أو شريطا أو جابيا أو صاحب
أو شرطيا
أو شرطيا أو جابيا أو صاحب كوبة أو عرطبة. قال نوف: الكوبة الطبل والعرطبة الطنبور. اللهم رب داود فاغفر لمن دعاك في هذه الليلة ولمن استغفرك فيها.
هذا لم يصح عن علي رضي الله عنه. نعم.
وليلة النصف من شعبان كان التابعون الهشامي كخالد بن معدان ومكحول ولقمان بن عامر وغيرهم يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة، وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها.
بل لا يعرف أن أحدا من أهل الأمصار لا في المدينة ولا في مكة ولا في البصرة ولا في الكوفة ولا في مصر، وهي أمصار أهل الإسلام في ذاك الزمان، في زمن الصحابة والتابعين، لا يعرف أن أحدا من الصحابة والتابعين كانوا يعظمون ليلة النصف من شعبان بعبادة، إلا ما ورد عن مكحول وخالد بن معدان وهما من التابعين من أهل الشام، ومن جهتهم جاءت هذه الخصيصة وهي خصيصة العبادة في ليلة النصف من شعبان، وإلا فلا أصل لها. نعم.
وقد قيل إنه بلغهم في ذلك أثار إسرائيلية، فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان اختلف الناس في ذلك، فمنهم من قبله منهم ووافقهم على تعظيمه، ومنهم طائفة من عباد أهل البصرة وغيرهم، وأنكر ذلك أكثر علماء من أهل الحجاز، منهم عطاء بن أبي مليكة، ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن فقهاء المدينة، وهو قول أصحاب مالك وغيرهم، وقالوا ذلك كله بدعة، واختلف علماء.
هذا هو الصواب، أن تخصيص ليلة النصف من شعبان بعبادة أو يوم النصف من شعبان بعبادة غير معتادة بدعة، لأن التخصيص لابد فيه من نص، وهذه النصوص لم تصح. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: اختلف العلماء أهل الشام في صفة إحيائها على قولين، أحدهما أنه يستحب إحياؤها جماعة في المساجد، كان خالد بن معدان ولقمان بن عامر وغيرهم يلبسون في أحسن ثيابهم ويتبخرون ويكتحلون يقومون في المسجد ليلتهم تلك، وافق إسحاق بن راهوية على ذلك، وقال في قيامة في المساجد جماعة ليس ذلك ببدع، نقله عنه حرم الكرماري في مسائله. الثاني أنه يكره اجتماع
ما نقل عن إمام إسحاق بن راهوية إمام خراسان يحمل على أن ذلك إذا تم من غير تداعي. نعم.
الثاني أنه يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة والقصص والدعاء، ولا يكره أن يصلي الرجل فيها بخاصة نفسه، وهذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام وفقيهم وعالمهم، وهذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى. وقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عامله ببصرة: عليك بأربع ليال من السنة، فإن الله يفرغ فيهن رحمة إفراغا، أول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلة الفطر، وليلة الأضحى، وفي صحته عنه نظر.
لم يثبت عن عمر بن عبد العزيز هذا المقال، ثم لو ثبت فهذا لا يكفي الإنسان أن يستدل بقول عمر بن عبد العزيز لمثل هذا. نعم.
وقال الشافعي: بلغنا أن الدعاء يستجاب في خمس ليال، ليلة الجمعة والعيدين ولرجب ونصف شعبان. قال: وأستحب كل ما حكيته هذه الليالي. ولا يعرف الإمام أحمد كلام في ليلة النصف شعبان، ويخرج من في استحباب قيامها عنه رواية من روايتين عنه في قيام ليلة العيد، فإنه في رواية لم يستحب قيامها جماعة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واستحبها في رواية لفعل عبد الرحمن بن يزيد أسود لذلك ومن التابعين، فكذلك قيام ليلة النصف لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، وثبت فيه عن طائفة من التابعين من أعيان فقهاء أهل الشام. وروي عن كعب قال: إن الله تعالى يبعث ليلة النصف من شعبان جبريل عليه السلام إلى الجنة، فيأمرها أن تتزين، ويقول: إن الله تعالى قد أعتق في ليلتك هذه عدد نجوم السماء وعدد أيام الدنيا ولياليها وعدد ورق الشجر وزينة الجبال وعدد الرمال. وروى سعيد بن المنصور قال: حدثنا أبو معشر عن أبي حازم ومحمد بن قيس عن عطاء بن يسار قال: ما من ليلة بعد ليلة القدر أفضل من ليلة النصف من شعبان، ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيغفر لعباده كلهم إلا لمشرك أو مشاحن أو قاطع رحم، فيا من أعتق فيها.
هذا كلام عطاء، كلام صحيح، ليس هناك من الليالي أفضل بعد ليلة القدر من ليلة النصف من شعبان، الفضل ثابت لأن الله يغفر جميع أهل الأرض، وأي فضل أعظم من هذا؟ أما الأيام لا، الأيام حكمها مختلف. نعم.
فيا من أعتق فيها من النار هنيئا لك على هذه المنحة الجسيمة، ويا أيها المردود فيها جبر الله مصيبتك فإنها مصيبة عظيمة، بكيت على نفسي وحق أن أبكي، وما أنا من تضيع عمري في شكي، لئن قلت إني في صنيع محسن فإني في قول لذلك ذو إفكي، ليالي شعبان وليلة نصفه بأية حال قد تنزل لي صكي، وحق لعمري أن أديم تضرعي لعل إله الخلق يسمح بالفك.
بالنسبة لليلة القدر لا أحد يدري هل أصاب ليلة القدر أو لا، لكن من قام في الليالي العشر يرجى أنه قام. أما بالنسبة لليلة النصف من شعبان فقطعا يغفر الله لكل إنسان ولو بعينه، ما دام ليس في قلبه شحناء وبغضاء ولا في إيمانه شرك، هذا هو المهم، لأن العطية منحة من الله. وأضرب لكم مثال، تعرفون الآن أحيانا
في بعض الدول الملوك والأمراء والرؤساء يطلقون بعض المساجين لأي سبب بدون سبب، يخرج صك أميري ولا ملكي ولا رئيسي، ها كل من كان في قضية كذا وكذا يخرج من السجن، ما ينظرون إليهم إيش سووا، ضبطوا ولا ما ضبطوا، يخرجون من السجن. رب العالمين جل وعلا أكرم من ملوك الدنيا، ففي هذه الليلة يغفر لجميع أهل الأرض لمسلمهم إلا لصنفين، مشرك أو مشاحن، فلا يغفر الله للمشركين ولا يغفر الله للمشاحنين.
فينبغي للمؤمن أن يتفرغ في تلك الليلة لذكر الله والدعاء بغفران الذنوب وستر العيوب وتفريج الكروب، وأن يقدم على ذلك التوبة، فإن الله تعالى يتوب فيها على من يتوب. فقم ليلة نصف الشريف مصليا، فأشرف هذا الشهر ليلة نصفه، فكم من فتى قد بات في النصف آمن وقد نسخت فيها صحيفة حتفه، فبادر بفعل الخير قبل انقضائه، وحاذر هجوم الموت فيه بصرفه، وصم يومها لله واحسن رجاءه لتظفر عند الكرب منه بلطفه. ويتعين المسلم أن يتجنب الذنوب التي تمنع من المغفرة وقبول الدعاء في تلك الليلة، وقد روي أنها الشرك وقتل النفس والزنا، وهذه الثلاث أعظم الذنوب عند الله، كما في حديث مسعود رضي الله تعالى عنه متفق على صحته أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، قال ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قال ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك، فأنزل الله تصديق ذلك، والذي لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون الآية. ومن الذنوب المانعة من مغفرة أيضا الشحناء، وهي حقد المسلم على أخيه بغضا له لهوى نفسه، وذلك يمنع أيضا من المغفرة في أكثر أوقات المغفرة والرحمة، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول انظروا هذين حتى يصطلحا.
يعني المشاحن لا يغفر الله عمله اليومي ولا عمله الأسبوعي ولا يغفر الله له في السنة، هذه مصيبة الشحناء والبغضاء. لذلك ينبغي للمسلم الذي أدخل في قلبه التوحيد لا إله إلا الله أن يطهر قلبه من الشحناء والبغضاء، لا يجتمع تضارب مع الناس على دنيا فانية، تضارب على الناس على أرض زائلة، تضارب على الناس على أموال تبلى، هذا والله العجب، هذا والله العجب. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: قد فسر الأوزاعي هذه الشحناء المانعة بالذي في قلب الشحناء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أن هذه الشحناء أعظم جرما من مشاحنة الأقران بعضهم بعضا. وعلى الأوزاعي أنه قال: المشاحن كل صاحب بدعة فارق هذه عليها الأمة.
لا شك أن الشحناء أنواع، شحناء بغض وحسد وحقد للمسلمين عموما، هذا أشد ممن يبغض فلانا وفلانا لأجل المال. فمن يبغض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن لهم مغفرة الله، كيف؟ لأن الحديث: فيغفر لكل من لم يكن مشركا أو مشاحن. فالذي في قلبه شحناء لاتجاه محمد، اتجاه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن ينال مغفرة الله في هذه الليلة. وهكذا صاحب بدع، وهكذا أصحاب المعاصي الذين يكون بغضهم لأجل الدنيا، هؤلاء لا ينالون مغفرة الله. فلا بد الإنسان أن يجعل قلبه سليما لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، سليما للعلماء، سليما لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليه وسلم. كذا قال ابن ثوبان: المشاحن والتارك لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، الطاعن على أمته، السافك دماءهم هذه الشحناء، وأعني شحناء البدعة، توجب الطعن على جماعة المسلمين واستحلال دماءهم وأموالهم وأعراضهم، كبدع الخوارج والروافض ونحوهم. فأفضل الأعمال سلامة الصدر من وعي الشحناء كلها، وأفضلها السلامة من الشحناء الهواء والبدع لتقتضي الطعن في على سلف الأمة، وبغضهم والحقد عليهم، واعتقاد تكفيرهم وتبديعهم وتضليلهم، ثم يلي ذلك سلامة القلب من شحناء العموم المؤمنين، وإرادة الخير لهم ونصيحتهم، وأن يحب لهم ما يحب نفسه. وقد وصف الله تعالى المؤمنين عموما بأنهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخوانا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
آمين.
نعم.
أصل لكم في المسند عن أنس.
تأمل الجمع بين هنا في الحشر إنك رؤوف رحيم وفي في التوبة في براءة. قال لقد تاب الله على النبي. تأمل. أنت تريد التوبة ولا ما تريد؟ قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه بهم رؤوف رحيم. فهو بهم رؤوف رحيم فتاب عليهم قبل أن يوجد منهم الذنوب. وأنت تريد أن يكون الله بك رؤوفا رحيما فأنت أوجد في نفسك هذا المعنى إن ربنا إنك رؤوف رحيم. شوف هنا قال بهم رؤوف رحيم هنا ربنا إنك رؤوف رحيم. فما دمت رؤوفا رحيما وأنا لا أحمل في قلبي شحنة وبغضة على من تبت عليهم وهم النبي والمهاجرين والأنصار فألحقني بهم وأدخلني في رحمتك وكن رؤوفا رحيما بي. هذه مناسبة عجيبة سبحان الله. نعم.
صلى الله عليه وسلم رحمه الله في المسند على أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ثلاثة أيام يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فيطلع رجل واحد فاستضافه عبد الله بن عمرو فنام عنده ثلاثة.
استضافه يعني طلب ضيافته طلب أن يكون عنده ضيفا. نعم.
أحصل لكم فنام عنده ثلاثة لينظر عمله فلم يرى له في بيتي كبير عمل فأخبره بالحال فقال له هو ما ترى إلا أني أبيت وليس في قلبي شيء على أحد من المسلمين. فقال عبد الله بهذا بلغ ما بلغ.
الله أكبر.
وفي سنن ما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال كل مخموم القلب وصدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفهم فما خموم القلب؟ قال هو التقي.
فما
مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. قال بعض السلف أفضل أعمال سلامة الصدور وسخاوة النفوس ونصيحة الأمة وبهذا الخصال بلغ من بلغ لا بكثرة اجتهاده في الصوم والصلاة.
هذا المعنى جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال كل تقي نقي خفي. شوفوا تقي في معاملته مع الله نقي في قلبه خفي في إحسانه للناس. شيء عجيب سبحان الله. نسأل الله يجعلنا منهم. نعم.
أسألكم إخواني اجتنبوا الذنوب التي تحرم العبد مغفرة مولاه الغفار في مواسم الرحمة والتوبة والاستغفار. أما الشرك فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما هو النار وما للظالمين من أنصار وما القتل. فلو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض على قتل رجل مسلم بغير حق لأكبهم الله جميعا في النار. وأما الزنا فحذار حذار من التعرض لسخط الجبار. الخلق كلهم عبيد وإماؤه والله تعالى يغار. لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته فمن أجل ذلك حرم الفواحش وأمر بغض الأبصار. وما الشحناء في من أضمر لأخيه السوء وقصد له الإضرار. لا تحسب أن الله غافل عما يعمل الظالمون إنما يؤخر ليوم تشخص فيه الأبصار. يكفيك حرمان المغفرة في أوقات مغفرة الأوزار. خاب عبد بارز المولى بأسباب المعاصي ويحاه مما جناه لم يخف يوم القصاص. يوم فيه ترعد الأقدام من شيب النواصي لذنوب في ازدياد وحياة في انتقاص. فمتى أعمل فما أعلم لي فيه خلاصي. وقد روي عن كريمة وغيره من المفسرين في قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أنها ليلة نصف من شعبان والجمهور على أنها ليلة القدر قدر والله وهو الصحيح. وقال عطاء بن يسار رحمه الله إذا كان ليلة النصف من شعبان
صحيح أن في ليلة النصف من شعبان ليس هناك تقدير الأعمال وإنما فيه قبول الأعمال. فرق بين الأمرين. في ليلة النصف من شعبان قبول الأعمال إلا المشرك والمشاحن. وإذا قبل الله عملك يعني غفر لك. وفي ليلة القدر تنزيل أعمال العام إلى العام مع المغفرة فهما أمران. فهذا صك آخر بالغفران. ورب العزة والجلال ينعم على عباده بمغفرة تلو مغفرة تلو مغفرة. مثل الآن في الدنيا أنت قد تعمل عمل فيعطونك شهادة إكرام ثم يعطونك شهادة إكرام ثم يعطونك شهادة إكرام ولا لا؟ هو عمل واحد أنت قمت به لكن لما يرون أن عملك جيد يمكن يكرمونك أكثر من مرة. مرة من جهة المسؤولك المباشر ها مرة من جهة فوقك من جهة كذا فرب العزة والجلال يكرم عبده بمغفرات متعددة بحسب المواسم وبحسب الأماكن وبحسب الأعمال بحسب المقامات. نعم.
حصلكم. قال: وقال عطاء غطاء بن يسار: إذا كلت النصف من شعبان دفع إلى ملك الموت صحيفة فيقال: أقبض من هذا من في هذه الصحيفة، فإن العبد ليغرس الغراس وينكح الأزواج ويبني البنيان، وإن اسمه قد نسخ في الموت فينتظر ما ينتظر به ملك الموت إلا أن يؤمر به فيقبضه. يا مغرور بطول الأمل، يا مسرور بسوء العمل، كن من الموت على وجل، فما تدري متى يهجم الأجل. كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. قال بعض السلف: كم من مستقبل يوم لا يستكمله، ومن مؤمل غدا لا يدركه، لو إنكم لو رأيتم الأجل مسيرة ولبغضتم الأمل وغرورة. أؤمل أن أخلد والمنايا تدور علي من كل نواحي، وما أدري وإن أمسيت يوما لعلي لا أعيش إلى الصباح. كم من راح في طلب الدنيا وغدا أصبح من سكان قبور غدا، كأنك بالمضي إلى سبيلك، وقد جد المجهز في رحيلك، وجيء بغاسل فاستعجلوه بقول له أفرغ من غسيلك، ولم تحمل سوى كفن وقطن إليهم من كثيرك وقليلك، وقد مد الرجال إليك نعشا فأنت عليه ممدود بطولك. وصلوا ثم إنهم تداعوا لحملك من بكورك وأصيلك، فلما أسلموك نزلت قبرا، ومن لك بالسلامة في نزولك، أعانك يوم تدخله رحيم رؤوف بالعباد على دخولك، فسوف تجاري الموتى طويلا، فذرني من قصيرك أو طويلك، أخي لقد نصحتك فاستمع لي، وبالله استعنت على قبولك، ألست ترى المنايا كل حين تصيبك في أخيك وفي خليلك.
العجب من بني آدم، كل يوم يصلون على واحد، يثنون واحد، يعزون واحد، ومع هذا لا يتعظون. من أشنع وأفظع ما رأيت، سبحان الله العظيم، ناس في المقبرة يعني يتكلمون في أمور الدنيا، في البيع والشراء، وكأن ما أمامهم لا قبور ولا أمامهم ميت، كأنهم جايين يتفرجوا. متى يتعظ إذن؟ هذا يدلك على أن بعض القلوب فيه من القسوة ما لا يشاهد ما أمامه فضلا عما وراءه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم لين القلوب. نأخذ المجلس الثالث. المجلس مستعجل.
ذكر صلاكم. المجلس الثالث في صيام آخر شعبان. ثبت في الصحيحين عن عمر الحصين رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صمت من سر هذا الشهر شيئا؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يومين. وفي رواية البخاري أظنه يعني رمضان. وفي رواية لمسلم علق البخاري: هل صمت من سر شعبان شيئا؟ وفي رواية: فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه. وفي رواية: يوما أو يومين. شك شعبة وروي من سرار هذا الشهر. وقد اختلف في تفسير السرار، والمشهور أنه آخر الشهر، يقال السرار الشهر وسراره بكسر السين وفتحها، ذكر ابن السكيت وغيره. وقيل إن الفتح أفصح، قاله الفراء. وسمي آخر الشهر سرارا لاسترار القمر فيه، ممن فسر السرار بآخر الشهر أبو عبيد وغيره من الأئمة. وكذلك بوب عليه البخاري صيام آخر الشهر. وأشكل هذا على كثير من علماء، فإن في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا من كان يصوم صوما فليصومه. فقال كثير من علماء كأبي عبيد ومن تابعه الخطابي وأكثر شراح الحديث: إن هذا الرجل الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن له عبادة عادة بصيامه، أو كان قد نذره فذلك أمره بقضائه. وقال الطائفة: حديث عمران يدل على أنه يجوز صيام يوم الشك وآخر شعبان مطلقا، سواء وافق عادة أو لم يوافق، وإنما ينهى عنه إذا صام بنية رمضانية احتياطا. وهذا مذهب مالك، وذكر أنه القول الذي أدرك عليه أهل العلم، حتى قال محمد بن سلمة من أصحابه: يكره الأمر بفطره، لا يعتقد وجوب الفطر قبل الشهر كما وجب بعده. وحكى ابن عبد البر هذا القول عن أكثر علماء الأمصار. وذكر محمد بن ناصر الحافظ أن هذا هو مذهب أحمد أيضا، وغلط في نقل هذا عن أحمد. ولكن يشكل هذا على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقوله صلى الله عليه وسلم: إلا من كان يصوم صوما فليصومه. وقد ذكر الشافعي في كتاب مختلف الحديث احتمالا في معنى قوله: إلا من كان يصوم صوما فليصومه. وفي رواية: إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصوم أحدكم. أن المراد بموافقة العادة الصيام على عادة الناس في التطوع بالصيام دون صيام بنية رمضان للاحتياط.
يعني وقال قول الإمام مالك رحمه الله باستحباب صيام آخر شعبان قول مرجوح، والصواب قول الجمهور. نعم.
أحسن الله. وقال الطائفة سر الشهر أوله. وخرج أبو داود في باب التقدم رمضان من حديث معاوية رضي الله تعالى أنه قال إني متقدم الشهر فمن شاء فليتقدم. فسئل عن ذلك فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا الشهر والسره. ثم حكى أبو داود عن الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز أن سر الشهر أوله. قال أبو داود وقال بعضهم سره وسطه. وفرق الأزهري بين سرار الشهر وسره فقال سراره وسرره آخره وسره وسطه وهي أيام البيض وسر كل شيء جوفه.
ومنه السر ابن آدم تقول سرته يعني وسطه، فالسرة الشهر يعني وسطه وسرره يعني وسطه على هذا القول، وعندي أن هذا القول هو الأرجح. نعم.
وفي رواية لمسلم من حديث عمرو بن حصين المذكور هل صمت من سرة هذا الشهر وفسر ذلك بأيام البيض. قلت لا يصح أن يفسر سرر الشهر وسراره بأوله، لأن أول الشهر يشتهر فيه الهلال ويرى من أول الليل، ولذلك سمي الشهر شهرا لاشتهاره وظهوره. فتسمية ليالي الاشتهار بليالي السرار قلب للغة والعرف. وقد أنكر العلماء ما حكاه داود عن الأوزاعي منهم الخطابي وروي بإسناد عن الوليد عن الأوزاعي قال سر الشهر آخره. وقال هروي المعروف أن سر الشهر آخره. وفسر الخطابي رحمه الله حديث معاوية صوموا الشهر وسره بأن المراد بالشهر الهلال، فيكون معنى صوموا أول الشهر وآخره، فلذلك أمر معاوية بصيام آخر الشهر. قلت لما روى معاوية صوموا الشهر وسره وصام آخر الشهر علم أنه فسر السر بالآخر. والأظهر أن المراد بالشهر شهر رمضان كله، والمراد بالسر آخر شعبان، كما في رواية البخاري من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أظنه يوم رمضان، وأضاف السرر إلى رمضان وإن لم يكن منه، كما سمي رمضان شهر عيد وإن لم يكن عيد ليس منه لكنه يعقبه. فدل حديث عمران وحديث معاوية على استحباب صيام آخر شعبان، وإنما أمر بقضاء في أول شوال لأن كل من الوقتين صيام ليلي شهر رمضان، فهو ملتحق برمضان في الفضل، فمن فاته ما قبله صامه فيما بعده، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان وندب إلى صيام شوال.
هذا التوجيه فيه نظر. نعم.
صلى الله عليكم. وإنما يشكل على هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بيوم أو يومين إلا ما له عادة أو ما كان يصوم صوما. وأكثر العلماء على أنه نهى عن التقدم إلا لمن كان له عادة بالتطوع فيه، وهو ظاهر الحديث. ولم يذكر أكثر العلماء في تفسيره بذلك اختلافا، وهو الذي اختاره الشافعي في تفسيره، ولم يرجح ذلك الاحتمال المتقدم. وعلى هذا فيرجح حديث أبي هريرة تعالى حديث عمران، فإن حديث أبي هريرة فيه نهي عام للأمة عموما، فهو تشريع عام للأمة فيعمل به. وأما حديث عمران فهو قضية عين في حق رجل معين، فيتعين حمله على صورة الصيام لا ينهى عن التقدم جمعا بين الحديثين. وأحسن ما حمل عليه أن هذا الرجل الذي أسأله النبي صلى الله عليه وسلم كان قد علم منه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم شعبانا وأكثره موافقة لصيام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد أفطر فيه بعضه، فسأل عن صيام آخره، فلما أخبره أنه لم يصم آخره أمره بأن يصوم بدله بعد يوم الفطر، لأن صيام أول شوال كصيام آخر شعبان، وكلاهما حريم لرمضان. وفيه دليل على استحباب قضاء ما فات من التطوع بالصيام، وأن يكون في صيام مشابهة للأيام التي فات فيها الصيام في الفضل. وفيه دليل على أنه يجوز لمن صام شعبان أو أكثره أن يصله برمضان في غير فصل بينهما.
الذي يظهر الله أعلم أن حديث عمران على ما ذكره الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي رحمه الله، أن هذا الرجل له قضية عين، وأنه نذر الصوم، لأن من نذر الصوم يجوز له، لو قال إنسان نذر علي أن أصوم 29 من شعبان يجب عليه أن يفي بصوم، فإذا نسي ينزل عليه هذا الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم فإذا صمت رمضان فصم من أول شعبان. خلاص الآن فات وقته، لأن في رمضان ليس وقتا لقضاء النذر، ورمضان ليس قضاء، لذلك حوله إلى الشهر الذي يمكن له أن يقضي النذر، هذا هو الراجح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصيام آخر شعبان له ثلاثة أحوال. أحدها أن يصومه بنيته الرمضانية احتياطا لرمضان، فهذا منهي عنه، وقد فعله بعض الصحابة وكأنهم لم يبلغوا من النهي عنه. وفرق ابن عمر بين يوم الغيم والصحو في يوم 30 من شعبان، وتبعه الإمام أحمد. والثاني أن يصام بنية النذر أو قضاء عن رمضان أو في عن كفارة نحو ذلك، فجوزه الجمهور، ونهى عنه من أمر بالفصل بين شعبان ورمضان بفطر يوم مطلقا، وهم طائفة من السلف، وحكي كراهته أيضا عن أبي حنيفة والشافعي، وفيه نظر.
أي في الكراهة نظر، الصواب جوازه ما دام بنية النذر أو قضاء أو كفار. نعم.
والثالث أن يصام بنية التطوع المطلق، فكرهه من أمر بالفصل بين شعبان ورمضان بالفطر، منهم الحسن، وإن وافق صوما كان يصوم، ورخص فيه مالك ووافقه ومن وافقه، وفرق الشافعي والأوزاعي وأحمد وغير بين أن يوافق عادة أو لا، وكذلك يفرق بين من تقدم الصيام بأكثر من يومين ووصله برمضان، فلا يكره أيضا إلا من عند من كرهه الابتداء بالتطوع بالصيام بعد نصف شعبان، فإنه ينهى عنه إلا أن يبتدأ بالصيام قبل النصف ثم يصله برمضان. وفي الجملة، فحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هو المعمول به في هذا الباب عند كثير من العلماء، وأنه يكره التقدم قبل رمضان بالتطوع بالصيام بيوم أو يومين لمن ليس له به عادة ولا سبق منه صيام قبل ذلك في شعبان متصلا بآخر.
حديث أبي هريرة نص أولا، ثم لا يحتمل معنى آخر ثانيا، ثم هو تشريع عام ثالثا. وأما حديث عمران أصمت من سرر هذا الشهر، فهو أولا مختلف في تفسيره، ثانيا هو قضية عين، ثالثا محتمل أن يكون نذرا أو نفلا، فكيف يستدل به ويترك هذا الحديث الذي هو نص في القضية؟ إذن لا ينبغي للمسلم أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون نذر أو قضاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولكراهة التقدم من ثلاثة معان، أحدها أنه على وجه الاحتياط لرمضان فينهى عن التقدم قبله لئلا يزاد في صيام رمضان ما ليس منه، كما نهى عن صيام يوم العيد لهذا المعنى، وحذارا مما وقع فيه أهل الكتاب في صيامهم فزادوا فيه بآراء مهوائهم. وخرج الطبراني وغيره عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن ناسا كانوا يتقدمون الشهر فيصومون قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إنما الصوم صوم الناس والفطر فطر الناس. ومع هذا فكان من السلف من تقدم الاحتياط، والحديث حجة عليه، ولهذا أنه نهي عن الصيام يوم الشك. قال عمار: من صام فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ويوم الشك هو اليوم الذي يشك فيه هل هو من رمضان أو غيره، فكان متقدمين من يصوم احتياطا، ورخص فيه بعض الحنفية العلماء في أنفسهم خاصة دون العامة، لئلا يعتقدوا وجوبه بناء على أصلهم في أن صوم رمضان يجزئ بنية الصيام المطلق والنفل، ويوم الشك هو الذي تحدث برؤيته من لم يقبل قوله. فأما يوم الغيم فمن العلماء من جعله يوم شك ونهى عن صيامه، وهو قول الأكثرين، ومن صام احتياطا وهو قول ابن عمر، وكان أحمد رحمه الله يتابع على ذلك. وعنه في الصيام ثلاث روايات مشهورات، ثالثها: لا يصام إلا مع الإمام وجماعة المسلمين لئلا يقع الافتئات عليهم والانفراد عنهم.
هذا هو الصواب، أن صوم رمضان ابتداء لا يجوز إلا مع الإمام، وأما الافتيات على الإمام وأمر الناس أو دعوة الناس إلى الصوم قبل قول الإمام أو قول القاضي أو قول المفتي بأن الهلال قد دخل، فهذا افتيات وتفريق لكلمة المسلمين، فلا ينبغي صوم الناس إلا برؤية الإمام أو من ينوب عنه، ولا فطرهم إلا برؤية الإمام أو من ينوب عنه، ولا حجهم ووقوفهم بعرفات إلا برؤية الإمام أو من ينوب عنه. هذا قول أهل السنة قاطبة. نعم.
أحسن الله. فأما يوم الغيم فمن العلماء
وقال إسحاق لا يصام يوم الغيم،
وقال إسحاق لا يصام يوم الغيم، ولكن يتصبر بالأكل فيه على ضحوة النهار خشية أن يشهد برؤيته بخلاف حال الصحو، فإنه يأكل فيه على من غدوة. والمعنى الثاني: الفصل بين صيام الفرض والنفل، فإن جنس الفصل بين الفرائض والنوافل مشروع، ولهذا حرم صيام يوم العيد، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توصل صلاة مفروضة بصلاة حتى يفصل بينه بسلام أو كلام، وخصوصا سنة الفجر قبلها، فإنه يشرع الفصل بينها وبين الفريضة، والهدي يشرع صلاتها في البيت والاضطجاع بعدها. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يصلي وقد أقيمت صلاة الفجر قال الصبح أربعة. وفي المسند أنه صلى الله عليه وسلم قال افصلوا بينها وبين المكتوبة لا وتجعلها كصلاة الظهر. في سنن أبي داود أن رجلا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما سلم قال قام يشفع، فوثب إلي عمر فأخذ بمنكبه فهزه ثم قال اجلس فإن لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن لصلاة فصل. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره فقال أصاب الله بك يا ابن الخطاب. ومن علله بهذا فمنهم من كره وصله صوم شعبان برمضان مطلقا. وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال لو صمت الدهر لأفطرت الذي بينهما. وروي فيه حديث مرفوع لا يصح، والجمهور على جواز الصيام وافق عادة إلا لأن الزيادة إنما تخشى إذا لم يعرف فسبب للصيام. والمعنى الثالث أنه أمر بذلك للتقوي على صيام رمضان، فإن مواصلة الصيام قد تضعف عن صيام الفرض، فإذا حصل الفطر قبله بيوم أو يومين كان أقرب إلى التقوي على صيام رمضان. وفي هذا التعليل نظر، فإنه لا يكره التقدم بأكثر من ذلك ولا لمن صام الشهر كله وهو أبلغ في معنى الضعف، لكن الفطر بنية التقوي لصيام رمضان حسن لمن أضعفه مواصلة الصيام. كما كان عبد الله بن عمرو العاص يسرد الفطر أحيانا ثم يسرد الصوم ليتقوى بفطره على صومه. ومنه قول بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم إني احتسب نومتي كما احتسب قومتي. وفي الحديث المرفوع الطاعم الشاكر كالصائم الصابر، وخرجه الترمذي وغيره. ولربما ظن بعض الجهال أن الفطر قبل رمضان يراد به اغتنام الأكل لتأخذ النفوس حظها من الشهوات قبل أن تمنع من صيام من ذلك بالصيام، ولهذا يقولون هي أيام توديع للأكل وتسمى تنحيسة واشتقاقه من أيام النحسات.
يعني بعض الناس قبل رمضان بيوم أو يومين يسوون وليمة، يجمعون الناس ويوكلون هلا ويسمونها شنو؟ قريش. هذا قريش، هذا ترى صفة يهودية الآن تسمعونها، هذه لا ينبغي لنا أن نفعلها أبدا، نبقى على عاداتنا في أكلنا في شربنا في عباداتنا في طاعتنا. الناس قالوا لا أنا بنودع، ليش تودع؟ ها يقولون أيام توديع للأكل، هذه يهودية. نعم
صار.
سموها التنحيسة، هم سموها التنحيسة والجماعة سموها القريش. ايش معنى قريش تدرون؟ ايش معنى قريش؟ قريش تصغير قرش، وهو التجمع، معناه التجمع للاكل، تجمع للاكل او تجمع الاهل لتوديع الاكل. هذا غلط كبير، كانهم ما راح يشوفون بعض، كانهم ما راح يشوفون اكل، راح يشوفون بعض ويشوفون الاكل. فليش يسوون هذه الا اتباعا لليهود والنصارى؟ نسال الله السلامه والعافيه. نعم. ومن قال
أحصلكم، ومن قال هو تنهيس بالهاء هو فهو خطأ منه، ذكره ابن الدرستويه النحوي، وذكر أن أصل ذلك متلقى من النصارى فإنهم يفعلون عند قرب صيامهم، وهذا كله خطأ وجهل ممن ظنه.
فإنهم يفعلونه عند قرب صيامهم، قبل أن يجي أيام الصيام يجتمعون على الأكل ويأكلون ويودعون الأكل. نعم. وربما
لم يقتصر كثير منهم على اغتنام الشهوات المباحة بل يتعدى على المحرمات، وهذا هو الخسران المبين. فأنشد بعضهم إذ العشرون من شعبان ولت فواصل شرب لك بالنهار ولا تشرب بأقداح صغار فإن الوقت ضاق عن الصغار.
لا حول ولا قوة، يدعو إلى شرب الخمر ولا يقول لا تشرب كوب صغير، اشرب كوب كبير. ليش؟ رمضان جاي، نسأل الله السلام. هل الله غفر لك بشعبان ليت النص تروح أنت تخربها؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم.
صلكم. وقال آخر جاء شعبان منذرا بالصيام فأسقنا راحا بعد بماء الغمام. ومن كانت هذه حاله فالبهائم أعقل منه.
اي والله.
وله نصيب من قوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها الآية. ورغم تكره كثير منهم بصيام رمضان حتى إن بعض السفهاء من الشعراء كان يسبه، وكان للرشيد ابن سفيه فقال مرة دعاني شهر الصوم لا كان من شهري ولا صمت شهرا بعده آخر الدهر، فلو كان فلو كان يعديني الأنام بقدرة على الشهر لاستعديت جهدي على الشهر، فأخذه داء الصرع، فكان يصرع في كل يوم مرات متعددة، ومات قبل أن يدركه رمضان آخر. وهؤلاء السفهاء يستثقلون رمضان لاستثقالهم العبادات فيه من الصلاة والصيام، فكثير من هؤلاء الجهال لا يصلي إلا في رمضان إذا صام، وكثير منهم لا يجتنب كبائر الذنوب إلا في رمضان، فيطول عليه ويشق على نفسه مفارقة لمألوفها، فهو يعد الأيام والليالي ليعود إلى المعصية، وهؤلاء مصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، فهم هلكا، ومنهم لم يصبر على المعاصي فهو يواقعها في رمضان. وحكاية محمد نهر البلخي مشهورة قد رويت من وجوه، وهو أنه كان مصر على شرب الخمر، فجاء في آخر يوم شعبان وهو سكران، فعاتبته أمه وهي تسجر تنورة، فحملها فألقاها في التنور فاحترقت. وكان بعد ذلك
سكران شال أمه وقطة بالتنور، لا حول ولا
قوة. وكان بعد ذلك قد تاب وتعبد، فروي له في النوم أن الله قد غفر للحاج كلهم سواه، فمن أراد الله به خيرا حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان فصار من الراشدين، ومن أراد به شرا خلى بينه وبين نفسه فأتبعه الشيطان فحبب إليه الكفر والفسوق والعصيان فكان من الغاوين. الحذر الحذر المعاصي، فكم سلبت من نعم وكم جلبت من نقم وكم خربت من ديار وكم أخلت ديار من أهلها، فما بقي منهم ديار كم أخذت من العصاة بالثار وكم محت لهم من آثار. يا صاحب الذنب لا تأمن عواقب، فعواقب الذنب تخشى وهي تنتظر، فكل نفس ستجزى بالذي كسبت وليس بالخلق من ديانهم وزر وليس الخلق
نعم وزر يعني مكان يلتجئون إليه. فكل نفس ستجزى بالذي كسبت وليس للخلق من ديانهم وزروا. نعم
أحصلهم. أين حال هؤلاء الحمقى من قوم كان دهرهم كله رمضان وليالهم قيام ونهارهم صيام؟ باع قوم من السلف جارية، فلما قارب شهر رمضان رأتهم يتأهبون له يستعدون للأطعمة وغيرها، فسألتهم فقالوا نتهيأ لصيام رمضان، فقالت وأنتم لا تصوموا إلا رمضان؟ لقد كنت عند قوم كل زمانهم رمضان فردوني عليهم.
يعني بعض الناس إذا جاء رمضان ما عنده شغل إلا طعام، ما عنده شغل إلا جلب الطعام، شراء الطعام، كأنه شهر الطعام. اتقوا الله عز وجل، رمضان ليس شهر الطعام يا إخوة، والله عجب العجاب. رمضان الناس يأكلون فيه أكثر من غير رمضان، لماذا؟ يا أخوان الآن أنتم تعشون، أنتم الحين راح تروحون تعشون، واليوم تغديتم وبكرة تغدون تعشون، هل تطبخون مثل ما تطبخون في رمضان؟ الجواب لا. طيب ليش في رمضان تشغلون الناس بالطبخ؟ هذه عادات سيئة يجب أن نتركها. النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات تمرات، لماذا 20 نوع؟ والله في رمضان يجيني اتصالات، الشيخ أنا طلقت زوجتي ليش ما سوت لي الأكل الفلاني؟ أقول له طيب شنو سوت لك؟ ويقول لي سوت لي كذا وكذا 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 وكذا. يا أخوان يجب أن ننتبه، نترك هذه العادات الجاهلية، عادات أهل الدنيا، تعبد لله سبحانه وتعالى. نعم
أحسنكم. قال رحمه الله: باع الحسن بن صالح جارية له، فلما انتصف الليل قامت فنادتهم يا أهل الدار الصلاة الصلاة، قالوا طلع الفجر، قالت وأنتم لا تصلون المكتوبة. ثم جاءت إلى الحسن فقالت بعتني على قوم سوء لا يصلون إلا الفرائض، ردني. قال بعض السلف: صم الدنيا واجعل فطرك الموت، الدنيا كلها شهر صيام المتقين، يصومون فيه عن الشهوات المحرمات، فإذا جاءهم الموت فقد انقضى شهر صيامهم واستهلوا عيد فطرهم. وقد صمت عن اللذات تهري كلها، ويوم لقاكم ذاك فطر صيامي، ومن صام اليوم عن شهواته أفطر عليه بعد مماته، ومن تعجل ما حرم عليه قبل وفاته عوقب حرمانهم في الآخرة وفواته، وشاهد ذلك قوله تعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم:
أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. الواحد والله يخشى، يعني نطبخ 20 نوع 30 نوع ليش؟ نشتري في رمضان ونصرف في رمضان ما لا نصرفه في شعبان ولا في شوال، لماذا؟ عشان ندخل في الآية: أذبتم طيباتكم في حياتكم. لقيمات يقمن صلبة، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مو كلام، لقيمات يقمن صلبة. الله المستعان، الله المستعان، سأل الله يديم النعم ولا يجعل ذلك كفرا لها. نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. أنت في دار شتات، فتأهب لشتاتك، وجعل الدنيا كيوم صمتهم عن شهواتك، وليكن فطرك عند الله في يوم وفاتك. وفي حديث مرفوع خرجه بأمر الدنيا
لذلك عثمان رضي الله عنه كان صائما، فقيل له: وأنت محاصر من قبل الثوار، ألا تفطر؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فأخبرني أني سأفطر عنده، فقتل من يومه صائما رضي الله تعالى عنه. نعم.
صلحكم. وفي حديث مرفوع خرجه ابن أبي الدنيا: لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن يكون رمضان السنة كلها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه قدوم رمضان، كما خرج أحمد والنسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه ويقول: قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك، كتب الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. قال بعض العلماء: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان. كيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان؟ كيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب النيران؟ كيف لا يبشر العاقل بوقت يغل فيه الشيطان؟ من أين يشبه هذا الزمان زمان؟ وفي حديث آخر: أتاكم رمضان سيد الشهور، فمرحبا به وأهلا، جاء شهر الصيام البركات، فأكرم به من زائر هو آتي. وروي عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ببلوغ رمضان، فكان دخل شهر رجب يقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. خرج الطبراني وغيره.
اللهم بلغتنا رجب وشعبان بلغنا رمضان. نعم.
وخرجه الطبراني وغيره من حديث أنس قال: معلى بن الفضل كان يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعون الله 6 أشهر أن يتقبله منهم. وقال يحيى بن أبي كثير: كان من دعائهم: اللهم سلمني لرمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا. بلوغ شهر رمضان وصيامه نعمة عظيمة على من أقدره الله عليه، ويدل عليه حديث الثلاثة الذي استشهد واثنان منهم ثم مات الثالث على فراشه بعدهما، فروي في المنام سابقا لهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس صلى بعدهما كذا وكذا صلاة وأدرك رمضان فصامه؟ فوالذي نفسي بيده إن بينهما لأبعد ما بين السماء والأرض. خرجه الإمام أحمد وغيره. ومن رحم في رمضان فهو المرحوم، ومن حرم خيره فهو المحروم، ومن لم يتزود فيه لمعاده فهو ملوم. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأدي حقوقه قولا وفعلا، وزادك فاتخذه للمعاد. فمن زرع الحبوب فما سقاها، تأوه نادما يوم الحصاد. يا من طالت غيبته عنا، قد قربت أيام مصالحة. يا من دامت خسارته قد أقبلت أيام التجارة الرابحة. ومن لم يربح في هذا الشهر في أي وقت يربح، ومن لم يقرب فيه من مولاه فهو على بعده لا يبرح. أناس أعرضوا عنا بلا جرم ولا معنى، أساءوا ظنهم فينا فهل لا أحسن الظن؟ فإن عادوا لنا عدنا، وإن خانوا فما خنا، فإن كانوا قد استغنوا فإنا عنهم أغنى. كم ينادي حي على الفلاح وأنت خاسر، كم تدعى إلى الصلاح وأنت على الفساد مثابر. إذا رمضان أتى مقبلا فأقبل بالخير يستقبل،
أقبل فبالخير يستقبل.
إذا رمضان أتى مقبلا فأقبل بالخير يستقبل، لعلك تخطئه قابلا وتأتي بعذر فلا يقبل. كم من أمل أن يصوم هذا الشهر فخانه آمله، فصام قبله إلى ظلمة القبر. كم من مستقبل يوما لا يستكمله، ومؤمل غدا لا يدركه. إنكم لو أبصرتم الأجل ومسيره لابغضتم الأمل وغروره. خطب عمر بن عبد العزيز آخر خطبة خطبها فقال فيها: إنكم لن تخلقوا عبثا ولن تتركوا سدى، وإن لكم معادا ينزل الله فيه لفصل بين عباده. فقد خاب وخسر من خرج من رحمة الله التي وسعت كل شيء، وحرم جنة عرضها السماوات والأرض. ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين، وسيرثها بعدكم الباقون، كذلك حتى ترد إلى خير الوارثين. وفي كل يوم تشيعون غاديا ورائحا، إلى الله قد قضى نحبه وانقضى أجله، وتودعونه في صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد، قد خلع الأسباب وفارق الأحباب وسكن التراب واجه الحساب، غنيا عما خلف فقيرا إلى ما أسلف، فاتقوا الله عباد الله قبل نزول الموت وانقضاء مواقيته. وإني لأقول لكم هذه المقالة وما أعلم عند أحد من الذنوب أكثر مما أعلم عندي، ولكني أستغفر الله وأتوب إليه. ثم رفع طرف ردائه وبكى حتى شهق، ثم نزل فما عاد لمنبري بعده حتى مات رحمه الله. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك في شعباني، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما، فلا تصيره أيضا شهر عصياني. واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا، فإنه شهر تسبيح وقرآني. وأحمل على جسد ترجو النجاة له، فسوف تضرم أجساد بنيراني. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخواني، أثناهم موت واستبقاك بعدهم حيا، فما أقرب القاصي من الداني. ومعجم ثيام العيد يقطعها، فأصبحت في غد أثواب أكفاني. حتى متى يعمر الإنسان مسكنه، مصير مسكني قبر لأنساني.
نسأل الله جل وعلا أن يجعل قبورنا روضة من رياض.
آمين.
نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد. مفروض تأذن فوق.
يمكن خادش شباب.
طيب.